الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن الثلاثة العظماء الذين أخرجهم الجوع: نبي وصديق وشهيد أخرجهم الجوع. كان ذلك في الصدر الأول من هذه الأمة المرحومة المكرمة لهذا النبي العظيم. روى هذه القصة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن السيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشائي ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعجب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بصنو فوضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله: إني أردت أن تختاروا، أو قال: تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذاك جر. قال: فذبح لهم عناقا أو جديا، فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما فارس، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله اخترني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قال قريش الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث يقول فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. وفي رواية مسلم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ الساعة غير المعتادة التي لا يخرج فيها الناس عادة. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكم. وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه من التقلل من الدنيا، وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات، وقال لهم: انطلقوا إلى منزل أبي الهيثم. وأبو الهيثم رضي الله عنه اسمه مالك ابن السيهان أو ابن السيهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار، وكان مالك ابن السيهان رضي الله عنه رجلا كثير النخل والشاء الغنم جمع شاة، ما وجد الرجل وما كان عنده خدم، فقالوا لامرأته: أين صاحبكما؟ فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ وفي رواية مسلم: فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: خرج يستعذب لنا الماء، يعني يطلب لنا الماء العذب الذي لا ملوحة فيه. ثم بعد ذلك جاء أبو الهيثم رضي الله تعالى عنه، جاء بقربة يزعبها، ومعنى يزعبها أي إنه احتملها وهي ممتلئة، يتدافع بها ويحملها لحقلها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هش له غاية الهشاشة، التزمه وعانقه وضمه إلى نفسه، ثم انطلق بهؤلاء الثلاثة أيها الكرام إلى حديقته الروضة ذات الشجر، فجاء بسلو وهو العرق من الرطب، فجاءهم بعرق فيه بشر وتمر ورطب، نفس العرق فيه بشر وتمر ورطب، ولما جاء به وضعه بين أيديه، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا تنقيت لنا من رطبك؟ اخترت لنا من الرطب؟ فقال أبو الهيثم: إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبشره. التمر قبل أن يصبح رطبا يكون بشرا، وبعد ذلك يتحول إلى رطب. في النخلة الثمر أول ما يطلع يكون طلعا، ثم بعد ذلك يصبح بلحا، ثم بعد ذلك يصبح بشرا، ثم بعد ذلك يصبح رطبا. لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وفي رواية مسلم: فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، حتى أصابكم هذا النعيم. ولما أراد الرجل أن يذبح لهم طعاما أو يذبح لهم شاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات جر، يعني ذات لبن، في رواية مسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم عناقا وهي الأنثى من أولاد المعز، أو جديا من أولاد المعز الذكر يسمى جدي، وقدمه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هل له خادم بهذا المال يحتاج إلى من يخدمه، قال لا. فقال فإذا أتانا شد أي من أسارى من أسارى المشركين فأتنا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام برأسين من العبيد وجاء أبو الهيثم فقال عليه الصلاة والسلام اختر منهما اختر واحدا منهما. فأبو الهيثم قال اخترني يا رسول الله أنت اختر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم توطئة وتمييزا قبل الاختيار إن المستشار مؤتمن، يعني الذي يطلب منه الرأي وتطلب منه النصيحة هذا لا بد أن يؤدي الأمانة، لا بد أن يؤدي الأمانة، إن المستشار مؤتمن ولا يجوز له أن يخون المستشير بأن يكتم ما فيه مصلحة له. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى واحد منهما قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. ظهرت على هذا الأخير ظهر عليه أثار الصلاة وبدأ يصلي وكان يصلي، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأعطاه هذا الرجل وقال له استوف به معروفا، اصنع به معروفا، أحسن إليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه هذا العبد له ورجع إلى بيته قال بعدما سألته المرأة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني بأن أتبوك لي خيرا. فقالت المرأة ما أنت بذلك ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، يعني أحسن شيء تستوفي به خيرا أن تعتقه. فقال الرجل هو عتيق، متى ما تلفظ الإنسان بالعتق وقع العتق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتين، والبطانة هم الخاصة، خاصة الرجل الذين يعرفون أسراره لثقته بهم، شبههم ببطانة الثوب لأن البطانة مما يلوي الجسد من الباطن من الداخل. فشبه الخاصة المجلس الخاص للإنسان أصحاب سره وأهل ثقته شبههم بالبطانة من قربهم للرجل ومن علمهم بباطنه وحقيقة أمره وأسراره، هؤلاء هم البطانة. قال إن الله لم يبعث نبيا إلا وله بطانة، وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وهو ما عرفه الشرع وحكم بحسنه، وتنهاه عن المنكر وهو ما أنكره الشرع ونهى عن فعله، وبطانة لا تألوه خباله، يعني لا تقصروا في إفساد أمره كقوله تعالى لا يلونكم خبالا، يعني يأمرونه بالشر يسعون في إفساده. ومن يوقى بطانة السوء فقد وفي، ومن يوقى بطانة السوء فقد وفي. هل النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي له بطانتان؟ فقيل إن المراد بالبطانتين في حق النبي الملك والشيطان، وشيطان النبي عليه الصلاة والسلام أسلم فعانه الله عليه فدخل في الإسلام، وقيل أسلم يعني أسلم من شره. فما من نبي ولا غيره من الخلفاء إلا وله بطانة. وقال عليه الصلاة والسلام من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا الذي يذكره وإذا ترى عنه. ولو أن الإنسان لم يولد له بطانة من الشر فإن نفسه أمارة بالسوء، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، الذي يمنعه الله من بطانة السوء ويعصمه الله من بطانة السوء فقد وقي الشر كله. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان يجوز له أن يخبر بما ناله من ألم إذا لم يكن ذلك على سبيل التشكي وعدم الرضا بل للتسلية والتخطيط. أبو بكر قال أخرجني الجوع، عمر قال أخرجني الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجني ما أخرجني لها، وإني أجد بعض هذا وأنا قد وجدت بعض ذلك. كل واحد أخبر الآخرين بما ناله من الجوع، ففي جواز أن يتكي الإنسان لصاحبه أن يخبر الإنسان بما عنده من الألم من مرض من جوع من فقر إذا لم يكن على سبيل التشخط على القضاء والقدر، إذا لم يكن على سبيل حكاية الخالق إلى المخلوق، إذا لم يكن على سبيل التبجر والتبرم من قضاء الله وقدره، إذا لم يكن على سبيل الشهادة، فإذا كان إخبار كل واحد يخبر أصحابه أو صاحبه بظرفه لعله يساعده في رأيه، لعله يسليه، لعله يعطيه كلمة طيبة، فهذا لا بأس به. إذن يا أخوان، شكوى الأخ لإخوانه مما لقيه من صعوبة أو بلاء أو فقر أو ألم مرض، هذا يكون على حالين: الحالة الأولى أن يكون يخبرهم بذلك لكي يسلوه ويصبروه، فهذا لا بأس من باب التواصي، يخبرهم وهم يسلون. إذا كان على سبيل التشكي والتبرم والتضجر من قضاء الله وقدره والشكاية للمخلوقين وإذلال النفس وطلب مد اليد، فهذا مذموم. ثانيا، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا هو ووزيراه أبو بكر وعمر، هؤلاء أعظم الناس على الإطلاق في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس في كل وقت. هؤلاء ما عندهم شيء، الإمام الأعظم ووزيراه ما عندهم شيء، ما عندهم في بيوتهم شيء، هذا شيء عجيب، هذا إنه شيء فعلا يسترعي الانتباه ويستدعي الوقوف. قائد الأمة وإمام الأمة ما عنده شيء زين، ووزيره الأول أبو بكر الصديق ما عنده شيء زين، والوزير الثاني عمر بن الخطاب ما عنده شيء زين، كلهم أخرجهم من بيوتهم في ساعة، خرجوا من بيوتهم في ساعة لا يخرج الناس في مثلها. ما الذي أخرجهم؟ الجوع، الجوع. فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه من التقلل في الدنيا وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش. ثالثا، إنه لا بأس على الإنسان إذا اشتكى من مثل هذا أن يأتي على صاحب له ليس بينه وبينه حرج أو كلفة فيطعن عنده. فمن الأخوة أنه إذا جاء أتى أخا له ليس بينه وبينه كلفة ولا حرج ولا رسميات كما يقولون فيطعن عنده، وهذا يسمون العلماء يسمونه الإدلال على الأخ أو على الصاحب، الإدلال عليه ما دام له مكان بينه وبينه معزة كبيرة، بينه وبينه أخوة عالية. والآن وصاحبه لا يتضجر إذا أساء ولا يدخل عليه، فإنه لا بأس بأن يأتي، وكفى شرفا لأبي الهيثم السيهان أن يكون ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا، أن الإنسان إذا ذهب إلى شخص لطعام وكان يعلم أن هذا الشخص لا يتحرج من الإتيان بآخرين فإنه لا بأس أن يصطحبهم. فلو دعاك شخص وكان معك واحد أو اثنان أو أكثر وأنت تعلم أن الذي دعاك لا يمانع ولا يتحرج ولا يدخل عليه ولا يتفجر مثل تصطحب معك بعض أصحابك إلى هذه الدعوة، فإنه لا يعتبر شيئا مذموما أن تأخذه معك ما دام أنت تعلم رضاه وأنه لا يدخل عليه ولا يحرج وأن عنده ما يكفي الجميع، فلا حرج من أن تذهب إليه أن تذهب بهم إليه. وأما إذا ذهب الإنسان ومعه شخص لا يدري هل صاحب البيت يأذن أو لا يأذن، فإنه يستأذن لهذا الشخص فيقول: يا فلان يا صاحب الدار، أنا مدعو عندك ومعي واحد لم يدع، هل تسمح له فيدخل أو ينصرف فيرجع؟ فإذا أذن صاحب البيت بدون حرج بدون إحراج لرضا، فإنه لا بأس أن يدخل هذا الشخص ولو لم يدع. الخامس: أن الإنسان إذا كان غنيا فإنه يستخدم غناه بطاعة الله، فيكرم أهل العلم، يكرم الصالحين، يفرح إذا قدم عليه الضيوف الصالحين، يفرح. ولذلك أبو الهيثم فرح جدا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وقام يعتنق وقال: من أكرم أضيافا مني؟ لا أحد اليوم أكرم أضيافا مني، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر، من بقي أكرم أضيافا من هؤلاء؟ من هو أكرم من هؤلاء؟ ماشي. ولذلك كان فرحه عظيما، فيسر المؤمن يفرح إذا قدم إلى بيته أحد الصالحين أو العلماء، يسر ويفرح، وهذا من علامات الإيمان أن الإنسان يسر ويفرح بقدوم أهل الخير إلى بيته، وبالذات إذا جاءوا من غير دعوة. مفاجأة سارة جدا أن يقدم أهل الخير إلى بيته، مفاجأة سارة للغاية. الفائدة الثالثة: جواز الكلام مع المرأة الأجنبية بدون فتنة إذا كان بغير فتنة ولا محذور شرعي، فإنه لا بأس على الإنسان أن يتكلم مع المرأة الأجنبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا الرجل قالوا للمرأة: أين صاحبك؟ من هو صاحب الزوج؟ ما هو الدليل على أن الزوج يسمى صاحبا أو الزوجة يسمى صاحبا؟ قال الله تعالى: وصاحبته وأخيه. إذن الزوجة تسمى صاحبة والزوج صاحبها، لأن بينهما مصاحبة يصاحبها في هذه الحياة بالعشرة الزوجية. فقال: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعجب لنا الناس. فرحبت بهم النبي صلى الله عليه وسلم ومرحبا وأهلا، وتركتهم يدخلون. وفي هذا الفائدة السابعة: أنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها من كان تعلم يقينا أن زوجها لا يمانع في دخوله. أما إذا كان زوجها منعها من إدخال فلان من الناس، ما يجوز لها أن تدخله، حرام عليها أن تدخله، لا تأذن في بيته إلا بإذنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأذن في بيته إلا بإذنه، ما تدخل أحد الزوج، لا جارة لا قريبة لا بعيدة ولا رجل ولا رجال، ما تدخل أحد إلا بإذنه. فإن كانت تعلم أنه يأذن أدخلت. الفائدة الثامنة: حرمة الخلوة بالأجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معه من؟ أبو بكر وعمر، هذول جماعة من الصالحين لا يخشى من دخولهم من البيت، لكن لو كانوا فسقة ربما يتعاونون على المرأة. ولذلك ينبغي الحذر الشديد من إدخال الأجنبي أو الأجانب إلى البيت إلا إذا كانوا أناسا صالحين، تعرف الزوجة يقينا أن الرجل لا مانع لديه من دخوله، وكانوا صالحين هنالك يدخلون. أما يدخل واحد فقط فلا يجوز أن يخلو بالمرأة ولو كان من أصلح الصالحين. ولا والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة الحق، ما بايعهن إلا كلاما من بعيد، ما مست يده، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده في بيعة مع الحاجة
مع وجود حاجة من مس اليد في البيعة، لأن المبايع يضع كفه في يد المبايع ويعاهده بالله أن لا يفعل كذا وكذا ولا يفعل كذا وكذا، مع الحاجة لوضع اليد في البيعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما بايع النساء مصالحة، إنما بايعهن كلاما. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يشركن إلى آخر الآية، قال فيها فبايعهن. فإذا المبايعة كانت بالكلام. أما عائشة تقول والله ما مثل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة فقط. فإذا لا خلوة لا مع صالح ولا مع غير صالح، ولا مصافحة لا من صالح ولا من غير صالح، المصافحة حرام. أما دخول الزيت فيكون بإذن الزوج أو من كانت تعلم يقينا أن الزوج لا يمانع لدخولهم وكانوا صالحين لا يخشى منهم. لأن الفاجر إذا دخل أولا قد يبدو دخوله إلى حرام معمر، ثانيا قد يسرق ويلبي، ثالثا قد يضع فيه سحرا أو يضع فيه شيئا. وكم من الناس ابتلوا في بيوتهم من جراء دخول ناس فجرت فسقة لا يؤمنون إلى البيوت، وقد يطلعون على أسرار في البيوت وأشياء، ولذلك لا يدخل الإنسان بيته إلا من يثق به، خصوصا في هذا الزمن. هذا الزمن الواحد يجب أن يتحرى في دخول بيته أكثر من أي زمن آخر، لأن الفتن فيه عمت وكثرت فيه المحرمات والفحش والفسوق والعصيان، فيجب الحذر التام من إدخال الأشخاص إلى البيوت. الفائدة التاسعة أن من أدب الضيافة استحباب المبادرة إلى إكرام الضيف بما يتيسر ريثما ينضج الطعام. والآن جاء ضيف مفاجئ، فجأة جاء ضيف، طيب أنت لم تستعد لطبخ وليمة ولا ذبيحة ولا شيء، فما هي السنة؟ ما فعله هذا الصحابي؟ أولا جاء أتى لهم بأي شيء، بعبق تمر رطب بشر، بشر ورطب وتمر يأكلون من هذا البشر والرطب البلح لتسكين جوعتهم في البداية، ريثما يصنع لهم طعاما. بعضهم استدل به على تقديم الفاكهة على الخبز واللحم، وأن الله يقول أيضا وفاكهة ثم يتخيرون ولحم طير ما يشتهون، أنه قدم الفاكهة على الطعام، لكن الصحيح أنه ليس في هذه الآية ما يدل على ذلك. هذا كلام عن نعيم أهل الجنة. نعيم أهل الجنة يختلف بطبيعته عن نعيم عن أهل الدنيا. والفاكهة وضعت قبل الطعام ولا بعد الطعام حسب مصلحة الناس وما تعود عليه الناس، فلا بأس بذلك. وربما بعض الناس لو تجتمع له فواكه وأشياء في البداية يقول يا أخي هذا الدسم، هذا الخرافة، هذا الشيء المهم لا يشغلنا من الأشياء الجانبية. فإذا الناس على ما تعودوا، الناس على ما تعودوا، إكرام الناس على ما تعودوا عليه. فلكن يعني الإنسان قد يفاجأ بضيف، فماذا يقدم له لتسكين جوعته؟ كما الآن الناس يعني يقدمون مثلا في الغالب مثلا تمر وقهوة ريثما يأتون بالطعام. فأبو الهيثم بن سيهان رضي الله عنه لما فوجئ بهؤلاء الضيوف الكرام قدم لهم أولا هذا الرطب والتمر ريثما يذبح لهم ويطبخ لهم. وكذلك الفائدة العاشرة أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن المباحات، وهذا هي المشكلة الكبيرة، لأننا إذا كان سنسأل عن المباحات فما بالك بغيرها. لما النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بهذا الشيء الواقع الذي حصل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فقالهم ظل بارد وماء بارد وفاكهة ولحم.